أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن باب الأسماء والصفات للمولى عز وجل من أعظم الأبواب وأخطرها، فيجب أن يكون الكلام في هذا الباب بألف حساب، لأن كل حرف محسوب إما لك وإما عليك، خاصة وأن ذات الإله غيب عنا. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يستلزم أن صفاته كذلك غيب عنا، فلا نستطيع أبدا أن نجزم باسم لله عز وجل أو بصفة لله عز وجل إلا عن طريق السمع والخبر، إلا عن طريق السمع والخبر. لماذا؟ أنت لو وقفت أمامي لتمكنت من وصفك دون أن تتكلم أنت بشيء. لماذا؟ لأنك مرئي عندي، فأنا أستطيع أن أصفك لأني أراك. فإذا كان المولى تبارك وتعالى ليس كذلك، لأنه لا يراه أحد في الدنيا، يعني في هذه الحياة الدنيا لا يتمكن أحد من رؤية المولى تبارك وتعالى، ولو كان يراه أحد لرآه موسى عليه السلام حينما طلب من ربه أن يراه، قال ربي أرني أنظر إليه، والله تبارك وتعالى لم يحقق هذه الرغبة لموسى عليه السلام، ولكنه قال ولكن انظر إنك لن تراني، لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ولكن الجبل لم يستقر. فرؤية المولى تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة وغير ممكنة البتة، لا نقول إلا أن يشاء الله، فلو شاء الله أي شيء كان، ولكن الله تعالى قضى ألا يراه أحد في الدنيا على خلاف الآخرة، فإن المؤمنين يرونه رجالا ونساء كبارا وصغارا، بخلاف الكافرين فإن الله تعالى يحجب ذاته ونفسه عن الكافرين عقوبة لهم. الشاهد من هذا الكلام، إذا كان الله تعالى غيب عنا فهل نعرف أوصافه؟ الجواب لا. هل نعرف أسماءه؟ الجواب لا. وفي المقابل نقول إن الله تعالى أرسل رسوله وأنزل معه الكتاب وأخبرنا في هذا الكتاب أن له أسماء، أن له أسماء وأن له صفات. فإذا كنا نؤمن بهذا الكتاب فلا بد وأن نؤمن بأن لله أسماء أو صفات. والله تبارك وتعالى فرق بين الأسماء وبين الصفات، فقوله تعالى وهو السميع العليم أثبت في هذه الآية اسمان، اسم السميع واسم العليم، فلا بد وأن تثبت أن لله تعالى اسم السميع واسم العليم. لماذا؟ لأنه أخبرك بهذين الاسمين. وقال الله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، فهل يمكن أن تقول أنت أن قول الله تعالى في هذه الآية إنني معكما أسمع، فهل لفظ أسمع هنا اسم ولا صفة؟ اسم ولا صفة؟ إذن الله تبارك وتعالى يسمع بسمع، الله تبارك وتعالى سميع، اسمه السميع، وهو يسمع بسمع ويبصر ببصر ويعلم بعلم ويقدر بقدرة، وهو رحيم برحمة قوي بقوة. فهذه الأسماء كلها اشتقت منها الصفات، مع أن الصفات ثابتة، يعني فضلا عن جواز اشتقاق الصفة من الاسم، إلا أن الله عز وجل أثبت بالنص له صفات، بخلاف الاسماء، ولكنها تتناسب مع الاسماء، لانه هو السميع وهو يسمع، وهو البصير ويبصر، وهو العليم ويعلم. هذا الكلام اجمعت عليه الامه الا المعتزله وفلول من الجهميه، قالوا لا، ان الله تعالى يسمع بغير سمع، ويبصر بغير بصر، ويعلم بلا علم، ويرحم بلا رحمة. لماذا؟ قالوا لأنه عليم بذاته، بصير بذاته، رحيم بذاته. أرادوا من ذلك نفي الصفات، إثبات الأسماء ونفي الصفات. ولكن أهل السنة والجماعة إنما اتخذوا قاعدة في أسماء الله تعالى وصفاته، هذه القاعدة لا يضل من تمسك بها، بل يضل من خالفها وجعلها وراء ظهره، وهي أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. يعني توقيفية؟ أنا الآن لما أقول أنا أصلي الظهر، أصلي الظهر، أقول هل أصلي الظهر 4 ركعات او 5 او 6 او 10 او 2؟ فاجد الناس جميعا ينكرون علي اذا صليتها على خلاف النص الوارد فيها. اذا صليتها 2 او 3 الناس ينكروا علي، واذا صليتها 5 او 6 برضو الناس ينكروا علي. فلا عجبهم الزيادة ولا عجبهم النقصان. لما؟ لان الله تعالى قد شرع واذن وفرض الا يصلى الظهر متعمدا أكثر من 4 ولا أقل، إلا في حال القصد، وهو تشريع بنص، وهو تشريع بنص. معنى أن الأسماء توقفية إيه؟ أنني لا أثبت لله تعالى إلا ما أثبته لنفسه، من غير زيادة ولا نقصان، من غير زيادة ولا نقصان. يعني أنا دلوقتي لما أحب أقول المنعم، أليس الله عز وجل حقا هو المنعم على جميع العباد؟ ولكني سأبحث في كتاب الله وفي سنة الرسول، هل سمى الله تعالى نفسه المنعم؟ هل سمى نفسه المنعم؟ لابد أن يرجع إلي الطرف خائبا خاسرا. لا نص يثبت أن الله تعالى اسمه المنعم، فلا يجوز لي أبدا أن أسمي الله تعالى المنعم، وإن كان الإنعام من صفات الكمال ومن معاني الحسن، وهي ثابتة من هذا الوجه لله عز وجل، لأنه لا ينعم غيره. ولذلك قال الله تعالى في قصة زيد بن حارثة والنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني أن الله تعالى هو المنعم والمتفضل والرزاق، ولكن القضية في إثبات الاسم، في إثبات الاسم من عدمه. هل يجوز لي أن أناهز وأتبجح بذكر اسم لله تعالى لم يثبته تعالى نفسه؟ الجواب لا. حتى وإن كان هذا الاسم جميل ومعناه حسن، لكن هذا شيء، وإثباته لله تبارك وتعالى شيء آخر. فمهما كان الاسم جميل، إذا كان الله تعالى لم يثبته لنفسه في الكتاب ولم يثبته له رسوله في السنة الصحيحة، فلا يجوز لأحد قط أن يجتهد في إثبات ذلك لله عز وجل، وإن كان هذا الاسم محل الاجتهاد اسما جميلا لا يجوز. كذلك اسم الستار، اسم الستار، الناس يعتقدون أن من أسماء الله تعالى الستار، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله هذا الاسم، فنسبة هذا الاسم لله عز وجل هو تقول وافتراض على الله بغير علم. لماذا؟ لأن الله تعالى أعلم بذاته وبما تستحق ذاته العلية من الأسماء والصفات، فإذا كان الله تعالى لم يسمي نفسه بهذا الاسم، فلا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى به. والستر يحبه الله عز وجل، ولذلك وصف نفسه به، لا أقول سمى نفسه، وإنما وصف نفسه به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فستر الله تبارك وتعالى على عباده هذا من صفاته وليس من أسمائه. فلا يجوز أن أقول إذا كان الله تعالى متصف بالستر يبقى اسمه الستار، لا، هذا خطأ واشتقاق على غير منهج السلف. لأن منهج السلف في قضية الأسماء والصفات وقف عند النص، فهم لا يثبتون زائدا على النص ولا ناقصا عنه ولا ناقصا عنه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من علمها وحفظها وعمل بمقتضاها دخل الجنة. وفي حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل ربه بكل اسم هو له: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الحديث يبين أن الله تبارك وتعالى له أسماء، منها ما اختص الله عز وجل نفسه بعلمه لم يطلع أحدا عليه: اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك في كتابك. ولذلك قال: أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أي من الأنبياء، أو علمته أحدا من خلقك. وهذا فيه رد على صناديد الصوفية الذين يدعون دائما أنهم يعلمون اسم الله الأعظم وأن الله تعالى أوحى إليهم وأطلعهم على اسمه الأعظم، وهذا افتراء عظيم على الله عز وجل، لأن الأنبياء أحق بذلك. ومع هذا لم يدعي نبي من أنبياء الله ولا رسول من رسله أنه يعلم الاسم الأعظم. أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني حجبته عن خلقك أجمعين، أنبياء وغير أنبياء. فإذا كان الله تبارك وتعالى له أسماء قد حجبها عن الخلق أجمعين ومنهم الأنبياء، فلا يجوز لعامة المسلمين والمؤمنين أن ينسبوا أسماء لله تبارك وتعالى لم يصرح المولى عز وجل في كتابه ولا على لسان رسوله ولا أطلع أحدا من الخلق أجمعين بما فيهم الأنبياء والمرسلين على هذه الأسماء. ولكن القضية الآن في أن الله تعالى إذا أثبت لنفسه اسما وأثبت صفة فلا يجوز لأحد من الخلق إثبات الاسم ونفي الصفة، أو إثبات الصفة ونفي الاسم، وإنما نتوقف عندما أوقفنا الله تعالى عليه، سواء كان ذلك في باب الأسماء أو في باب الصفات. ولذلك عقد الإمام هذا الفصل والذي بعده لإثبات هذه القضية، فقال: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم، في أن الله عالم هذا اسم، بعلم هذه الصفة، وأن علمه غير مخلوق، وأن علمه غير مخلوق، ليرد على القدرية الذين نفوا علم الله تبارك وتعالى الأزلي السابق، لأنهم قالوا إن الله تعالى لم يكن عالما ثم علم بعد ذلك، وبعد أن علم خلق الخلق، وبعد أن علم خلق الخلق. قولك إن الله لم يكن عالما فصار عالما، هذا نقص أم كمال؟ نقص، أنه لم يكن عالما فصار عالما، لم يكن سميعا فصار سميعا. لأننا قلنا في أول درس من دروس العقيدة إن الكلام في اسم واحد أو في صفة واحدة كالكلام في جميع الأسماء والصفات، يعني لا يجوز لأحد أن يقول إن الله عالم بغير علم ولكنه سميع بسمع، هذا تخبط ما قبل. لأن الكلام في الأسماء والصفات كلها إما واحد في جهة الإثبات أو في جهة النفي، أو في جهة النفي، فإذا كان في الكمال فهو كلام في الإثبات، وإذا كان في النقص فهو كلام في النفي، لأن الله تعالى متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. فقال إن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق. فيبقى في قضيتين، القضية الأولى أن الله عالم بعلم يثبت الاسم والصفة في وقت واحد، وأن علمه غير مخلوق. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال: ويعلم ما تفعلون. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. وقال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وروى ذلك من الصحابة عن ابن عباس، وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق عبد العزيز بن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الوسطي. وعن العلاء عن أبي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. وإن كان الحديث ضعيف إلا أنه يشهد له عدة آثار تأتي بعده. ومعنى ذلك أن علم الله تعالى سابق على الخلق. ولذلك جاء في صحيح مسلم وغيره أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. فهل يصح في المعقول والمنطوق أن يصدر هذا من غير عالم؟ إن الواحد منا يتصف بالعلم ويتصف بالجهل، وأن علمنا حادث، أن علم الواحد منا حادث، لأن المرأة يولد جاهلا ثم يتعلم شيئا فشيئا، وربما تقدم على الشيء وأنت تجهله، تجهل ماهيته وحقيقته وكيف يعمل وكيف ينتج وكيف يسير، ثم تتعلم بعد ذلك. كما لو أنك اشتريت سيارة أو ماكينة أو شيئا من الأشياء وأنت لا تستطيع أن تتعامل معه لأنك جاهل بحقيقة هذا الشيء، ثم تأتي بمعلم لك ليعلمك على هذا الجهاز أو غيره، ثم بعد أن تتعلم تصير عالما بهذا الجهاز. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق فيك العلم بعد أن كنت جاهلا. أما الله عز وجل لا يوصف بأنه لم يكن عالما فصار عالما. فأما علمي فإنه على قدري، أي على قدر بشريتي، أعلم شيئا وأجهل أشياء. وعلمي لهذا الشيء الذي أنا تعلمته وعلمته إنما هو علم حادث، ومعنى أنه حادث أنه مخلوق خلقه الله تعالى فيه بأسباب. وأما علم الله تبارك وتعالى فإنه علم شامل محيط، محيط بجميع الخلائق. يعلم الله تبارك وتعالى ذاته، ويعلم أسماءه، ويعلم صفاته، كما أنه يعلم كل شيء من خلقه أجمعين. وأما أنت فعلمك على قدرك، على قدر ما تحتاج، وربما أقل مما تحتاج. فلم يدعي أحد أنه أحاط بكل شيء علما، لم يدعي أحد من الخلق أنه أحاط بكل شيء علما، أو أنه ادعى صفة من صفات الربوبية إلا أن يكون فرعون، وأن الله تعالى كذبه وأهلكه. ولو كان إلها، كيف يتسنى للإله أن يموت؟ مع أن الحياة والقيومية إنما هي صفة ذاتية لازمة للإله. ولذلك ورد في الأثر أن فرعون طرق بابا على امرأة من نساء زمانه، فقالت: من؟ فأن امرأة طرقت الباب على فرعون، فقال: هو من؟ فقالت وهي بالباب: بئس الإله الذي لا يعرف من بالباب. بئس الإله، إله أتزعم أنك إله ولا ترى من خلف الباب؟ فكيف ترى الكون؟ ولا ينازع أحد في أن الله تعالى يرى كل كبيرة وصغيرة في الكون، فعلمه محيط. يعني أنت لو تدبرت وتفكرت في علم الله لوجدت عجبا. إن الله تعالى يعلم ما في جوفك وما في ظاهرك وما في جوف الآخرين وظواهرهم، بل وما في جوف السماوات السبع والأراضين السبع وما في ظاهرها، وإن الله تعالى يعلم المصمت ويعلم المجوف، وإن الله تعالى يعلم الغيبة ويعلم الشهادة، فعلمه محيط بكل شيء، علم عام وشامل. أما علم المرء منا فإنه علم قاصر، علم ضعيف، حتى في أخص خصوصيات عملك واختصاصك فكثيرا ما تقابل أشياء من صميم عملك تقول أنا ما تعلمت هذه القضية وأنا أجهلها. فعلم الله تعالى علم لا يقاس به علم، وكذلك سمع الله سمع لا يقاس به سمع. لماذا؟ لأنه يسمع كل شيء مهما دق وخفي. فأنت ربما تحدث نفسك يا عبد الله ومعك جارك وصديقك وصاحبك، تحدث نفسك بأشياء ربما يقول لك صاحبك فيما تفكر يا فلان، فيما تفكر؟ أنا أراك واجما، أراك سرحان، تفكر في إيه؟ الذي يفكر فيه ذلك المرء يعلمه الله تبارك وتعالى، ويعلم ما هو صائر إليه. ونتيجة هذا التفكير الذي لا يعلمه العبد، الذي لا يعلمه العبد، يعني العبد ربما صار في طريق تفكر بينه وبين نفسه، أيسلك يمنة أم يسرى؟ أيرجع أم يعتمد ويعزم؟ وهو في حالة التردد هذه، الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض، مش قبل أن يخلق هذا العبد وأن يخلق في هذا التفكير في هذا الطريق، قبل أن يخلق السماوات والأرض علم أن عبده فلان سيفكر في أمر في المكان الفلاني، وسيكون نتيجته خيرا أو شرا بالنسبة لهذا العبد. فلا يوصف المولى عز وجل بأنه لم يكن عالما فصار بعد ذلك عالما، وأنه لم يخلق الخلق إلا بعد أن صار عالما، لأنه خلق بعلم. وإذا كان متصفا بغيره فكيف يخلق؟ فإن الذي عطل المولى عز وجل عن صفة من صفاته فلا يلزمه أن يعطله عن جميع الصفات، لأنها إما صفات ذات وإما صفات فعل. إما صفات ذات لله عز وجل لازمة له لا تنفك، وإما صفات فعل يفعلها المولى عز وجل متى شاء وحيث شاء. فمن صفات الذات اليد، ومن صفات الذات السمع، ومن صفات الذات البصر، ومن صفات الذات الساق، ومن صفات الذات اليدين والعينين، وغير ذلك مما يليق بالله عز وجل لا يشبهه أحد من خلقه، لا يشبهه أحد من خلقه. وقلنا في أول درس في العقيدة ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالله تبارك وتعالى له يدان وأنت لك يدان، لكن يدك ليست كيد الله عز وجل. يدك إنما هي يد بشرية تليق بعجزك ونقصك، ويد الله تبارك وتعالى تليق بكماله وجلاله لا نستطيع لها تكييفا، بل ويحرم علينا أن نكيفها، لأن منهج السلف أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من غير خوض في تأويلها ولا في تكييفها ولا تمثيلها، فإن هذا كله مما حرمه الله تعالى على رسله وأنبيائه فضلا عن بقية الخلق. إذا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من أسماء كاسم العليم والسميع والبصير، وما يستلزم هذه الأسماء من العلم والسمع والبصر، من غير أن نقول يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا ويعلم كعلمنا، لأنه شتان ما بين بصر المرء وبصر المولى عز وجل، وعلم المرء وعلم المولى عز وجل، وسمع المرء وسمع المولى عز وجل، شتان. هذا ناقص يليق به، وهو في ذاته كمال، وهو في ذاته كمال للمرء. يعني لو أن واحدا الآن لا يسمع ولا يبصر سنقول هذا إنسان معيب، معيب. لماذا؟ لأن صفة الكمال لهذا العبد أن يكون مبصرا،
ان يسمع ما يدور حوله او ما يدار حوله من اصوات. ولكن هذا العبد اصيب بالصمم واصيب بالعمى فهو لا يسمع ولا يبصر، فهذه عيوب بشرية. اما لو كان يسمع كما نسمع نحن ويبصر كما نبصر نقول هذا انسان لا عيب فيه، لا عيب فيه، مع ان سمع المرء وبصر المرء بالنسبة الى سمع الله وبصر الله لا شيء، عيب. واي عيب؟ لماذا؟ لان الله تعالى يسمع كل شيء وانت لا تسمع الا ما يحاط بك فقط، ما يحاط بك فقط. وان الله تعالى يعلم كل شيء وانت لا تعلم شيئا الا شيئا قد تعلمته بالفعل، قد تعلمته بالفعل. فشتان ما بين صفات المخلوقين وصفات المولى تبارك وتعالى. فنثبت لله تعالى من الاسماء والصفات ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله، لانه اعلم الخلق بالله عز وجل، اعلم الخلق بالله عز وجل، وانه لا يتقول على ربه قولا بغير علم. ولذلك هدده المولى عز وجل، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم ياخذ منه اليمين ولم يقطع منه الوتين تبين انه لم يتقول على الله عز وجل، لم يتقول على الله. كما ان الله تعالى اخبر انه لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. فكلام الانبياء وحي، ولكن الفرق بينه وبين كلام الله عز وجل ان كلام الله وحي متلو يتعبد به، يتعبد به في الصلاة وغيرها، بخلاف الوحي النبوي فانه غير متلو وغير متعبد به في الصلاة. فلا يجوز لك ان تقرأ بعد الفاتحة حديثا ولو كان حديثا قدسيا، لا يجوز لك، لابد ان تقرأ قرآنا، لانك متعبد الى الله عز وجل، متعبد الى الله عز وجل بما امرك، امرك ان تقرأ قرآنا لا حديثا نبويا بل ولا قدسيا في الصلاة. فهنا الشاهد من هذا الكلام كله اننا لابد في باب الاسماء والصفات ان نقف، نقف، فلا نثبت الشيء لله عز وجل ولا ننفيه عن الله عز وجل الا بنص، الا بنص. فاذا اثبت شيئا لنفسه اثبتناه وسلمنا وامنا ورضينا، ولا نخوض في كيفيته ولا نؤوله ولا نحرفه ولا نعطله، فإن هذا كله من مناهج المتأخرين ومناهج الفلاسفة والمتكلمين. أما السلف رضي الله عنهم فإنهم أثبتوا لله تعالى الأسماء والصفات التي أثبتها في كتابه ربنا وأثبتها رسول في سنته، لم يثبتوا لله شيئا أكثر من ذلك. كما أنهم لم يتغاضوا عن اسم أو صفة في الكتاب والسنة وقالوا والله نثبت كل شيء إلا هذا الاسم أو إلا هذه الصفة، أبدا لم يحدث هذا من السلف رضي الله عنه. ولو حدث منهم لكان أولى أن يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يكن ذلك منه ولا منهم كان لزاما علينا، كان لزاما علينا أن نعلم أن هذه القرون إنما هي خير القرون بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، بل بشهادة المولى تبارك وتعالى، وأنه شهد لأصحاب نبيه بالخيرية، والخيرية في كل شيء ومن جميع الجوانب والوجوه. فلزاما لمن أراد أن يتشبه بهم أن يسلك مسلكهم وأن يعتقد معتقدهم، خاصة في باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات من الأبواب العظيمة جدا التي فرقت الأمة. حتى قال ابن تيمية عليه رحمة الله إن حديث افتراق الأمة لم يكن إلا في باب الأسماء والصفات، لم يكن إلا في باب الأسماء والصفات، في قوله عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال ابن تيمية جميع افتراق هذه الفرق إنما كان في باب الأسماء والصفات، حتى تعلم خطورة الأمر وأن هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لم يقل على مثل ما أنا عليه اليوم فقط، ولكنه أدخل أصحابه لعلمه أنهم على الجادة وانهم على منهاج النبوة، وانهم يثبتون لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. فلنسلك مسلك سلفنا رضي الله عنه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله الا يموت في مرضه ذلك، وهذا الشاهد، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات شفاه الله. الشاهد من هذا الحديث: اذا قال الرجل عند مريض في زيارة مرضه اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك، شفاه الله تعالى بهذه الدعوات اذا دعاها 7 مرات، اذا كان في علم الله الازلي السابق ان هذا المرض ليس هو مرض الموت، لان مرض الموت بعده الموت مش بعده الشفاء. ولذلك الناس يفرقون بين مطلق المرض ومرض الموت. يعني انت عمرك شفت واحد بيقول تصور ان فلان في مرض موته قال كذا وكذا وكذا مرض موته؟ ده عم كان في المستشفى وخرج وبيروح وبيجي وكل حاجة، مش حاجة خالص دلوقتي. يقول انا اصف المرض يعني. يقول لا، في فرق بين مرض الموت ومطلق المرض. مطلق المرض ده يمرض ويشفى. انها مرض الموت سمي مرض الموت لانه مات فيه. مات فيه. فاذا كان لم يسبق في علم الله عز وجل، اذا كان سبق في علم الله عز وجل ان هذا الرجل في هذا المرض يشفى من مرضه، فيشفى بسبب دعاء من دعا له بهذه الدعوات. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. لو قالها المصح عند المريض 7 مرات شفاه الله عز وجل، اذا لم يكن كتب عليه ازلا انه سيموت في هذا ايه؟ في هذا المرض. في هذا المرض. وهذا يعني ايه؟ يعني ان الله تعالى علم ازلا، علم ازلا متى يموت هذا العبد، متى يموت هذا العبد. ولذلك هذا النص يثبت ان الله تبارك وتعالى لا يزال عالما منذ الازل، منذ الازل، ولا ينتهي علمه قط. ليه؟ لان العلم صفة ذات للمولى تبارك وتعالى، صفة ذات مش صفة فعل، صفة ذات. اصل صفة الفعل دي اذا شاء فعل واذا شاء لم يفعل، زي الكلام كده، زي صفة الكلام. اذا شاء الله تعالى تكلم، واذا شاء الا يتكلم لا يتكلم. ها؟ بخلاف صفة الذات فانها لازمة لا يمكن تنفك، كصفة اليد مثلا. يعني حد فينا يقدر يقول اذا شاء الله ان يحتفظ بيديه احتفظ، واذا شاء ان يستغنى عنهما استغنى؟ ينفع نقول كده؟ ده حتى ما فيش فيه ادب مع الله عز وجل. ولكن نقول ان الله تعالى اثبت لنفسه يدين، فهو سبحانه وتعالى متصف بهما ازلا وابدا. ما ينفعش نقول ان هو كان من غير ايديه وقاعدين بايدين، صح ولا لا؟ هذا سوء ادب مع الله عز وجل، حتى وان كان ذلك على سبيل الافتراض. فهنا نقول ان صفة العلم صفة لازمة لله عز وجل، ليست صفة فعل. لاننا لو قلنا انها صفة فعل، صفة فعل، لجاز لنا ان نقول اذا شاء علم واذا شاء جهل، والجهل تعالى والجهل منتف عنه تعالى، فلابد ان يثبت له العلم اولا واخرا، اولا واخرا. فهنا نقول الله تبارك وتعالى علم ازلا ان هذا العبد سيموت في هذا المرض او لا يموت، فاذا كان الله تعالى علم انه لا يموت في هذا المرض شفاه بسبب هذه الدعوة، واذا كان علم ازلا انه سيموت في هذا المرض وانه قدر عليه المرض وكتبه ويموت بسببه، فان الناس اجمعين لو انهم اجتمعوا على ان يدعون او يدعون لهذا المريض بالشفاء، ولو جابوا اصلح من في الارض واتقى من في الارض يدعون له، لا ينفع ذلك الدعاء، لا ينفع، لان الله تعالى كتب ازلا انه سيموت من هذا المرض. حتى ولو جمع الله الانبياء او المرسلين يدعون لعبد من عباده بالشفاء، ولكن الله كتب له الا يشفى من هذا المرض بل يموت فيه، لا تقبل دعوات الانبياء والمرسلين. ولكنها من باب الدعوات وجلب الخير فقط. ولكن هل يلزم ان يشفى منه بسبب دعوات المرسلين؟ الجواب لا. فكم دعا النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه في مرض موتهم ولكن الله تعالى كتب ازلا انهم سيموتون في هذا المرض، فكتب لهم الاجر بسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكتب لهم السلامة والشفاء من هذا المرض. عن ابن عباس قال: وسع كرسي السماوات والارض. قال: علمه. في الحقيقة هذا نص لم يثبت عن ابن عباس، والحمد لله انه لم يثبت، ولو ثبت على مذهب من حسن هذا الاثر ليس فيه حجة. لماذا؟ لان الكرسي لا يجوز صرفه، عن ظاهره. فاذا قال الله تعالى: وسع كرسي السماوات والارض، فلا يجوز ان اقول انا الكرسي بمعنى العلم. الكرسي بمعنى العلم، اي وسع علمه السماوات والارض. لماذا؟ لان سعة علم الله عز وجل السماوات والارض قد ثبتت بايات اخر ونصوص اخر، وان الكرسي قد وردت فيه ايات واحاديث باثبات ان لله تبارك وتعالى كرسي. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان الله خلق الاراضين وخلق السماوات وجعل بين السماء الدنيا وبين الارض مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق السماوات البحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله تعالى فوق العرش. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكرسي قال: هو موضع القدمين لله عز وجل، هو موضع القدمين لله عز وجل. فهل يتصور ان علم الله تعالى هو موضع قدميه؟ كلام ليس عربيا، كلام لا معنى له ان يفصل الكرسي بانه العلم. ولما صرفه عن ظاهره؟ هل دعا الضرورة الى صرف هذا النص وهذا اللفظ عن ظاهره؟ الجواب لا. واهل السنة متفقون فيما بينهم على ان ما يخص المولى تبارك وتعالى من اسماء وصفات خاصة في امور الغيب لا يجوز صرفه عن ظاهره ابدا، والا وقع الصارف في التعطيل، عطل المولى عز وجل عن صفاته. قال حفص الفرق: علم الله مخلوق. ولا شك ان هذا كلام هو الى الكفر اقرب منه الى الايمان، لان كل مخلوق حادث، جديد، وعلم الله تبارك وتعالى ازلي اولي. فهل يتصور ان الله تعالى لم يكن عالما فصار عالما حتى نقول ان علم الله مخلوق؟ فضلا ان كل مخلوق يفنى، وما من شيء حادث الا ويطرأ عليه البلا والفناء. فهل الله تبارك وتعالى لم يكن عالما فصار عالما؟ ولزم ان نقول ان علمه حادث ومخلوق، وكل مخلوق فان. فهل كان الله تعالى جاهلا ثم صار عالما ثم يؤول بعد ذلك الى الجهل؟ لانه اذا كان علمه حادث فلابد وان يفنى. فهذا كلام هو الى الكفر اقرب منه الى الايمان، ولذلك كفر هذا العلم حفص الفرد. قال الشافعي: كفرت بالله العظيم. يعني قال ردا على حفص: كفرت بالله العظيم، كونك تقول ان علم الله حادث. وانظر الى هؤلاء المبتدعة، انهم يتكلمون من طرف خفي ومع خاصتهم في صفة واحدة لا في كل الصفات، ثم يطير من سمع هذا الكلام فرحا ببيان بدعة ذلك المبتدع في علم الله، لا، ليس في علم الله فحسب، وإنما في جميع الصفات، لأن أهل السنة يعتقدون أن الكلام في صفة واحدة كالكلام في جميع الصفات، إما إثباتا أو نفيا. فإن الذي يقول إن علم الله حادث أو مخلوق، فلما لا تقول إن سمع الله تعالى كذلك، ولما لا تقول إن حلم الله تعالى كذلك وقدرة الله تعالى كذلك؟ فيلزمك أن تقول إنه لم يكن قادرا فصار قادرا، لم يكن سميعا فصار سميعا، لم يكن مبصرا فصار بصيرا، فصار بصيرا بعد ذلك، وغير ذلك من بقية الصفات. ليس الأمر في العلم فقط، وإلا سنسألك لماذا بالذات علم الله تعالى حادث؟ والعلم صفة أم لا؟ سيقول صفة. نقول والسمع صفة، والرحمة صفة، والقوة صفة، والإرادة صفة، والمشيئة صفة، فلما تتكلم في صفة وتترك بقية الصفات؟ فلا بد أنه سيعجز عن الجواب. ولذلك لما أتى يحيى بن يعمر البصري إلى مكة ومعه حميد بن عبد الرحمن البصري أيضا، قال: قلت لعل الله تعالى يقيد لنا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتينا الكعبة فوجدنا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر يطوف بها. قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، أسأل أنا. فقلت: أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أناس يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، والشاهد في قوله وأن الأمر أنف، أنف لا قدر وأن الأمر أنف، يعني إيه أنف؟ مستأنف، يعني أن الله لا يعلمه أزلا وما علمه إلا بعد وقوعه، وما علمه إلا بعد أن وقع بالفعل. يعني أن الله تبارك وتعالى على مذهب الجعد والجهم بن صفوان تلميذه لا يعلم قبل صلاة العشاء أن في درس، وما علم أن في درس في مسجد الهدى إلا بعد قيام الدرس حقيقة. هل هذا يتصور في جنب الله عز وجل؟ ها؟ فهم يقولون لا قدر، يعني مفيش حاجة اسمها قدر، ده الأمور كده تجري ترجال كما يحلو للخلق، وأن الأمر أنف، يعني أن الله لم يكن عالما به إلا بعد أن وقع فعلمه، فعلمه. الكلام ده يعني إيه؟ الكلام ده يعني أن علم الله حادث، صح ولا لا؟ يعني أن علم الله تعالى جديد، مخلوق، حادث، لم يكن عالما فصار. وهذا الكلام يعني أن صفات المولى عز وجل خلقت له سبحانه وتعالى، خلقت له، وهذا كلام هو إلى الكفر أقرب. ولذلك كفر عبد الله بن عمر هذا الرجل، وفي رواية أنه قال: أوقد قالوها؟ كأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقعون أن يظهر هذا، أوقد قالوها؟ فقال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن: إذا لقيتموهم، أي هؤلاء، ولذلك ورد في صفاتهم أنهم يتنطعون ويتعمقون، وهذا شأن كل متنطع في دين الله عز وجل أن يبوء بالفشل. وقد صح عن النبي في رواه البخاري أنه قال: إن دين الله يسر، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وأبشروا. انظروا لهذا الحديث: ما من إنسان تشدد في دين الله عز وجل في كل مسائله وقضاياه أكثر مما ورد به النص إلا انقطع، انقطع، إما غال مغالاة شديدة جدا فكان حربا ضروسا على الإسلام والمسلمين، وإما فرط وترك كل شيء، ترك الجمل وما حمل. وخير الأمور أوساطها، أوساطها، وهذه الوسطية وهذا العدل هو الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحيى به وعليه، وكذلك أصحاب الكرام وأهل العلم الذين يقتلى بهم في دين الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إن دين الله يسر، ولن يشاد الدين أحد، يعني لن يغالب الدين أحد إلا غلبه الدين، إلا غلبه الدين. لو أن رجل قام الليل كله يصلي لغلبه النوم وغلبته عيناه فنام قبل صلاة الفجر، نام قبل صلاة الفجر ولم يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وإن جئت فقل إلا بعد أذان الظهر. لماذا؟ لأنه قام الليل كله، ولكنه انقطع، انقطع عن ذلك قبل أداء الفرض. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر أن يكون رجل منا كالمنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى، كالمنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهر أبقى. والمنبت هو المسرع الذي يجري جريا سريعا متلاحقا. لو أن واحدا الآن أخذ دابة وظل يضربها على ظهرها ويأنف أن تمكث وأن تستريح في أثناء الطريق، وهب أنه سافر إلى أحد البلاد، فهل يتصور أو يتصور عاقل أن فرسا أو حمارا أو أي دابة تحمله تستطيع أن تجري من هنا إلى الإسكندرية مثلا؟ لا تستطيع، بل لا بد أنها تأتي في منتصف الطريق، بل وقبل منتصفه، وتنقطع تماما وتكل وتعجز عن السير مهما ضربها. فلا هو أبقى ظهره، أي فلا هو أبقى الدابة وحافظ عليها، ولا هو وصل إلى بلده التي يروم الوصول إليها، لأنه مسرع على غير العادة، متنطع متشدد. أما الاستمساك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه السلام على منهاج العدل والوسطية الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن هذا هو دين الله تعالى، وكله يسر، وكله يسر. فنقول أبدا لمن تمسك بالنص: أنت متشدد أو متطرف أو متزمت، بل نقول أنت مهتد وأنت مقتد. ولا نقول لمن، ولا نقول متطرف إلا لمن زاد عن النص زيادة لا يحبها الله تعالى، لأن أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. رجل يصلي في ليلة 11 ركعة وفي الليلة الثانية لا يصلي شيئا، إن الله تعالى لا يحب ذلك. لو صليت ركعتين اثنتين وحافظت عليهما كان هذا العمل أحب إلى الله تعالى من أنك تقوم ليلة وتترك ليالي. لو أنك صمت الاثنين والخميس من كل أسبوع لكان أحب إلى الله تبارك وتعالى من صيام الدهر كله، أن تصوم كل يوم حتى تمل وتعجز فتترك صيام كل الأيام، كل الأيام. الشيء من هذا الوسطية، والوسطية عند أهل السنة بين هذه الفرق كوسطية هذه الأمة بين جميع الأمم، بين جميع الأمم. إن من الملل والأمم من غرقت في المادية بحيث أنها لا ترى إلا المادة ولا ترى إلا زهرة الحياة الدنيا، كأمة اليهود مثلا، وإن من الأمم كأمة النصارى إنما عرفوا الرهبانية بل وابتدعوها ما كتبها الله عليهم. وإن هذه الأمة لا رهبانية عندها، وأن الله تعالى زهدها وحذرها من غرور الدنيا وزينتها، فهي أمة وسط بين الأمم. وأهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم وسط بين فرق الأمة الضالة، خاصة في باب الأسماء والصفات. فمنهم، أي من هذه الفرق، من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من أثبتها وكيفها ومثلها بصفات المخلوقين. يقولون إن الله سميع بسمع كأسماعنا، بصير ببصر كأبصارنا، عليم بعلم كعلمنا، قدير بقدرة كقدرتنا. ومنهم من قال إن الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا قادرا ولا حيا ولا مميتا وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم تصوروا أن إثبات الصفات للمولى عز وجل يوجب التشبيه بصفة المخلوقين، يوجب التشبيه. قالوا مثلا: صفة السمع. لو قلنا ان الله سميع بسمع لكان لزاما علينا ان نقول انه سميع بسمع كاسماعنا، لان الله تعالى خاطبنا بهذا، ولابد انه يكون قد خاطبنا بما نعلمه. وانما نعلم من انفسنا اننا نسمع بسمع كسمعنا، ويشيرون الى اذانهم. فقالوا ولما كان الله تعالى محال عليه ان يكون كذواتنا فاننا نمزه ان يتصف بصفاتنا، فعطلوا المولى تبارك وتعالى عن صفاته كلها، او عطلوه عن بعض صفاته او جلها. وعلى النقيض من هؤلاء الفريق الثاني قالوا لا، انما نثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسه، ولكنهم شبهوا. ففريق عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفاته، والفريق الثاني اثبت الصفات مع التمثيل والتشبيه. قالوا ان الله تعالى سميع بسمع كاسماعنا، بصير ببصر كابصارنا. وكما قلت في المحاضرة الماضية على مدى بهؤلاء الضلال، يخرج لنا في نهاية الامر ان الله تعالى عبارة عن رجل. واهل السنة والجماعة وسط بين هذين الفريقين. فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له الرسول من غير زيادة ونقصان. وان الله تعالى خاطبنا بما نعلم. اذا قال الله تعالى انه سميع بصير، علمنا ان الله تعالى يسمع ويبصر. فزادوا وقالوا ولما اختلفت الذات العلية عن ذوات المخلوقين كان لزاما ان تختلف الصفات عن صفات المخلوقين، فهذه صفات تليق بالمخلوق، وللخالق صفات تليق بجلاله وكماله، فانهم لا يكيفون هذه الصفات. لا يقولون ان الله تعالى يسمع بسمع اي باذن كاذان المخلوقين، وانما يقولون ان الله تعالى يسمع بسمع يليق بجماله وكماله، سمع يتلائم مع الله عز وجل ومع ذاته العليه، لا كسمعنا. وعلى هذا النهج ساروا في جميع صفات المولى تبارك وتعالى، يثبتونها ولا يعطلون المولى تبارك وتعالى عنها، ولا يكيفونها ويمثلونها كالممثلة الذين قالوا ان الله يسمع كسمعنا ويبصر كبصرنا. فقال عبد الله بن عمر لحميد بن عبد الرحمن ويحيى بن عمر اذا لقيتم هؤلاء فاخبروهم اني بريء منهم وانهم براء مني، لا هم منا ولا نحن منهم. لماذا؟ لانهم انكروا علم الله السابق وجحدوا علم الله الأزلي. ومن كان كذلك بعد قراءة الآيات والأحاديث التي تثبت العلم لله عز وجل اسما وصفا، فهل يبقى له إيمان؟ إن الذي ينفي العلم عن الله عز وجل إنما يقول أنا كافر بهذه الآيات ولا بد، وإلا فماذا يقول في هذه الآيات التي أثبتت ينفيها تحت أي ظرف وبأي حجة وبرهان بين يدي المولى تبارك وتعالى؟ فيقول عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا يربطنا ولا والذي بيننا وبينهم العداء، لأنهم قد مرقوا وخرجوا. لماذا؟ لأنهم قد نفوا عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ظنا منهم أن الله تعالى كان متصفا بالجهل فخلق العلم فصار عالما بعد أن لم يكن. وعن إسحاق بن راهوي قال إن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. والمعتزلة قالوا غير ذلك، قالوا ان الله سميع بغير سمع، بصير بغير بصر، قادر بغير قوة او بغير قدرة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ يعني ان الله تعالى ذات متصفة باسماء. هذه الاسماء لا مدلول لها انا دلوقتي ممكن واحد يقول فلان ده قوي، فلان قوي، يجي واحد اخر يصرعه، هل يكون قويا حينئذ؟ الجواب لا. يبقى انا لما اكون قوي، انت ممكن تلاقي واحد اسمه كريم وفي منتهى البخل والشح، ممكن تلاقي واحد لطيف وليس عنده من اللطف شيء. فلا يلزم من صفات المخلوقين ان يكون لها وجود في الواقع، بل ممكن يتصف المرء بصفة وبضدها، وليس لصفات المولى تبارك وتعالى ضد، ليس لها ضد، وانما ضدها في المخلوقين لا في الخالق. يعني اذا كان الله تبارك وتعالى اتصف بالحلم فحلمه وسع كل شيء، وهو حليم الى اقصى درجات الحلم واكمل درجات الحلم، بحيث لا حلم بعد ذلك، ولا احد يتصف بهذه الصفة فيداني او يقارب المولى تبارك وتعالى. لماذا؟ لانه متفرد احد في صفاته. اذا قلت انه حليم فلا احد في الخلق يبلغ مبلغ الحلم لله عز وجل قط، ولا يدانيه ولا يقترب منه، لان حلمه عام وحلمك انت خاص. فكذلك لو قلت ان الله سميع بغير سمع، يلزمني ان اقول ربما يتصف بالسمع وبغيره. ليه؟ انا ممكن يسمى سميع وانا اصم، يعني ابي وامي يسموني سميع، لكن في الحقيقه ينتظر ان انا اتكلم، لا بسمع لا بتكلم ولا بسمع، يفاجئ بانني ابكم اطرش اصم لا اسمع ولا ابصر وغير ذلك. وما عاد برضو اسمي ايه؟ اسم سميع. وفي حقيقه الامر انا لا اسمع شيئا لانني اصم. فهل يلزم من ذكري اسمي سميع ان اكون سميعا حقا؟ لا، احنا بنشوف في الواقع بتاعنا. وكان ليا زميل اسمه كريم في الجيش، كان معايا في الجيش واحد اسمه كريم، كان يسرق الطعام ويحطه في المخلة بتاعته لحد ما احنا نشم ريحة الطعام ده ونطلعه من المخلة بنفسنا وهو مش موجود. وبعدين يجي يغضب يقول انت مين اللي طلع لك؟ احنا طلعنا. ليه طلعته؟ طب وانت حاططه ليه؟ مش انت اللي كنت تروح تجيب الغداء في اليوم الفلاني وقلت ان لسه ما طبخوش وجيت من غير اكل؟ وفي الحقيقة انك تنحيت ورحت الحمام واكلت الاكل كله. والله العظيم كان بيحدث يا اخوان. واسمه كريم، وهو كان دخيل جدا. كان بينزل معانا اجازه لازم يركب في اخر العربيه عشان حد يدفع له من قدام، الكمسار بيجي من قدام عشان حد يدفع له. خدت بالك؟ طب وجيه في مره ما فيش في الاتوبيس كله الا كرسي واحد فاضي قدام، هو اثر ان يقف في اخر الاتوبيس. طب ما في كرسي قدام. طب بعد كده لما حد مش حد يدفع له، الكمسار راح عنده دفع غصب عن الراب هيدفع ولا ينزل. فلما دفع جه على الكرسي. اسمه كريم. لكن اذا اتصف الله تبارك وتعالى بالكرم، هل يتصور او يعقل انه ليس كذلك؟ ها؟ اذا دي مسألة مهمة جدا. اذا قلت ان الله سميع بغير سمع، يلزمك ان تقول انه لا يسمع اصلا. ان الله بصير بغير بصر، يلزمك ان تقول انه لا يبصر اصلا. ان الله عليم بغير علم، يلزمك ان تقول انه لا يعلم اصلا. خدت بالك؟ او احيانا يعلم او لا يعلم، احيانا يبصر واحيانا لا يبصر، احيانا يكون قادرا واحيانا يكون عاجزا. لانه ممكن يسمى قادر، ممكن يسمى ايه؟ قادر. وانا بخاف اطلع من بيتنا للعيال حتى يغبوني في الشارع. ففي الحاله دي يلزم من ذكر اسمي قادر ان اكون بالفعل قادرا؟ لا يلزم. ممكن اي واحد يقابلني في الشارع يعجبني عاجب، ها واسمي مين اللي ضربه؟ يقول لك ده فلان ضرب قادر. اما قادر ازاي؟ ده فلان ضرب قوي. اما القوي ازاي؟ هو كده حاجه مش لازم، يعني مش لازم انه عشان اسمه قوي يبقى قوي، مش لازم عشان يبقى قادر اسمه قادر يبقى هو قادر. اننا يلزم لله عز وجل، اذا كان قادرا يبقى بقدرة، اذا كان قويا يبقى بقوة، اذا كان سميعا يبقى بسمع، اذا كان بصرا يبقى ببصر، وغير ذلك من ايه؟ من باقي الاسماء والصفات. ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله بان الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. قال تعالى: والله سميع عليم. سميع عليم، اثبت لنفس السمع والعلم. وقال تبارك وتعالى: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وده قول ابراهيم لابيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه الآية بمفهوم المخالفة تثبت أن الإله يسمع ويبصر وهو الغني ولا يغني عنك شيئا، لأنه الغني تبارك وتعالى. وقال في قصة موسى: إنني معكما أسمع وأرى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تلك المرأة المجادلة. وروى عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها: أكثرت على أمير المؤمنين. يعني هذه المرأة أتت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في إمارته فحدثته، فلما زادت عليه قالوا لها: أكثرت على أمير المؤمنين، يعني كفاك الأول أكثرت عليه. فقال أمير المؤمنين: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها، فأولى بنا أن نسمع، فأولى بنا أن نسمع. انظر إلى القول: هي التي سمع الله منها. يعني عمر أثبت لها صفة مين؟ صفة السمع. فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. وهذا نص في حق عمر بن الخطاب فيه انقطاع، ولكن يشهد له أصل القصة وأنها في كتاب الله عز وجل. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، يعني سمع الله تبارك وتعالى أحاط بجميع مين؟ بجميع الأصوات. تقول لي بقى أصوات الآدميين؟ لا، أقول لك أصوات جميع المخلوقات، آدميين وغير آدميين، من شجر وبشر وحجر وطير وريح وسباع وجميع المخلوقات. الله تبارك وتعالى يسمع هذه الأصوات وأحاط سمعه بكل شيء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء فقال: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. في غزوة من الغزوات كلما نزلوا منزلا أو صعدوا جبلا رفعوا أصواتهم بالدعاء، رفعوا أصواتهم، فأتاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: اربعوا، يعني تلطفوا وارفقوا بأنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. نعم، فنفى عنه صفة النقص وأثبت له صفة مين؟ الكمال. إنكم لا تدعون أصم ولا إيه؟ يعني هو تبارك وتعالى لا يتصف بهذا، لأنها صفات تليق بالمخلوقين. تليق بمين؟ بالمخلوقين. إنما تدعون سميعا بصيرا. سميعا بصيرا. فأثبت له الكمال في السمع والبصر، ونفى عنه إيه؟ ونفى عنه صفة الأصم والغائب، لأن الله تعالى لا يغيب، لأنه حي قيوم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء اللي هي السبابة يعني التي يدعو بها، وإبهامه على عينه وأذنه، على عينه وأذنه، على عينه وأذنه، يشير بذلك إلى أن الله تعالى يسمع بسمع ويرى بإيه؟ أو يبصر ببصر، يبصر ببصر. لكن هل يلزم من هذه الإشارة، هل يلزم من هذه الإيه؟ الإشارة أن الله تعالى له عين كعيني وأذن كأذني؟ هل يلزم منها؟ لا يلزم، لا يلزم، خاصة أن الذي فعل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي حذرنا من أن نمثل صفات المخلوق بصفات الخالق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أن المولى تبارك وتعالى يتصف بصفات هي صفات لنا من جهة الاسم فقط. احنا بكده قلنا في القواعد إيه؟ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارغ. فالقدر المشترك بين سمع وسمع الله إننا لي سمع ولله تعالى إيه؟ سمع. فالاشتراك في مجرد الاسم بس، الاشتراك بإيه؟ إذا كان في المخلوقات، إذا كان في المخلوقات في الدنيا الاشتراك بالاسم فقط. يعني لو إنا قلنا دلوقتي تفاح، ها؟ والجنة فيها تفاح، قلنا عسل والجنة فيها عسل، قلنا لبن والجنة فيها لبن، قلنا خمر وجنة فيها خمر، فهل خمر الجنة كخمر الدنيا؟ ها؟ هل عسل الدنيا كعسل الجنة؟ هل تفاح الدنيا؟ طبعا مختلف. طب اللي بينهم ايه؟ القدر المشترك اللي بينهم ايه؟ الاسم، صح ولا لا؟ الاسم بس، ده اسم تفاح، ده اسم تفاح، لكن شتان ما بين الاثنين، هذا خمر وذاك خمر، لكن شتان ما بين الاثنين. اذا كان هذا في المخلوقات، في المخلوقات التي خلقها الله، خلق هذه في الدنيا وهذه فين؟ بلاش في الجنة، بلاش في الجنة. انت لو رحت عند واحد فكهاني، فكهاني تقول له دي تفاح، يدي لك عزك الله زبالة تفاح، لكن يصدق على اسم التفاح ولا لا يصدق؟ يصدق، بخلاف الاحمر الملعلع الحلو ده، خدت بالك؟ ده ما عنده اسم تفاح، يبقى الاثنين مشتركين فين؟ في الاسم، عند عمك علي بتاع الفاكهة. لكن الاثنين يختلفان تماما من جهة المذاق والطعم والحلاوة. ده حاجة تودي القصر العيني، وده ان شاء الله حاجة تودي الى اماكن العمل وتبقى فيه نشاط وحيوية وكده. خاصة وان ابن رجب الحنبلي وغيرهم قالوا ان التفاح ده، يعني تفاح الدنيا يعني، مهما بلغت حلاوته فانه يجذب الامراض الخبيثة. والله. وتعرف قالوا ايه كمان عن الفول؟ انه يجلب الذكاء الحاد. الفول يجلب الذكاء، اكيد هم بيتكلموا عن فول غير فولنا. نعم صح. والا الفول ده عملي، عملي بسبب الغباء والبلاده، بلاد الحز. انا لما قرات الكلام ده والله قلت ده اكيد بقى رحمه الله عز وجل الخاصه باهل مصر، ان يذم التفاح ويمدح الفول، بس ده دي كرامة لأهل مصر والله. وأنا قعدت أدور على ابن رجب، قلت يمكن مصري، طلع مش مصري. ده ابن الجوزي برضه مش مصري. كل الناس اللي اتكلموا عن الفول يعني صراحة أنا طعنت في نسبتهم، قلت أكيد دول مصروة، يعني إما أصلهم مصري أو مثلا أبوه جه يتجوز من مصر وخدها معاه وراح العراق مثلا ولا بغداد ولا حاجة. لقيت الأصل والمنبت والمنشأ والوفاة كله بغداد، قلت اكيد بقى هي كرامه وخلاص يعني، مفيش غير كده. عن ابي موسى قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام في حديث ابي موسى في غزوه، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس اربعوا على انفسكم، اي تلطفوا وثقوا، فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انما تدعون سميعا بصيرا. ثم قال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم، طبعا هم راكبين الرواحل، راكبين الرواحل. الواحد لما يبقى راكب الراحلة، في عادة العرب أنه يركب في أول ظهرها، أي في صدر ظهر دبته. طب اللي بعد ظهر الدب على طول إيه؟ العنق. يعني أقرب شيء إليه، لو بس لو مد إيده كده بالراحة يبقى إيه؟ يمسك شعر رقبة عنقه، رقبة بعيره. فقال: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كلمة من كنوز الجنة. وهذا حديث أخرجه مسلم والبخاري. وعن أبي موسى قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فجعلوا يجهرون بالتكبير، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لستم تدعون إلها أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وهو معكم يعني إيه؟ معكم بسمعه وعلمه وبصره، أما ذاته العلية تبارك وتعالى فين؟ فوق العرش، فوق العرش. قال: فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى، على أذى سمعه من الله عز وجل. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل، يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. الله أكبر، الله أكبر. أي حلم وأي صبر للمولى عز وجل. الشاهد من هذا الحديث لا احد اصبر على اذى سمعه. وهو اثبات مين؟ اثبات السمع لله عز وجل. أه؟ يخلق الخلق ويعافيه ويرزقهم الصحة والرزق والمال والطعام والشراب وغير ذلك، ثم يطوف حول البدوي ويطوف حول الحسين ويدعو غير الله عز وجل. وهذا من اعظم الظلم لله عز وجل، لله عز وجل. ان الله تعالى يخلق الخلق ثم يدعون غيره، وهذا ظلم عظيم، بل هو اعظم الظلم، ان تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو شرك. قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل يشرك به، او يشرك به العبد ويجعل له ولد وهو يعافيه ويدفع عنهم ويرزقهم. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سميع بصير، فوضع اصبعه الدعاء وابهامه على عينه واذنه، اخرجه ابو داود، وهو حديث صحيح، حديث صحيح. لكن لا يلزم منه التمثيل، لا يلزم ان لله عينك عيني واذنك اذني، انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرب المعنى، ان يقرب المعنى، وان يقول لك ان بين صفاتك وصفات المولى عز وجل قدر مشترك، وهو فين؟ في الاسم فقط. اما الحقيقه والكيفيه فانها تختلف تماما عن صفات مين؟ المخلوقين. ولذلك اتى حبر من احبار اليهود الى النبي عليه الصلاه والسلام، حديث صحيح صحيح، قال يا محمد، اما تعلم ان الله تعالى يحمل يوم القيامه السماوات على اصبع، والارض على اصبع، والثرى على اصبع، والماء على اصبع، والخلائق على اصبع، ثم يهزهن ويقول انا الملك، اين ملوك الارض؟ فضحك النبي عليه السلام حتى بلت نواجذه اقرارا لهذا الرجل، ولكنه تلا بعد ذلك قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. أه؟ لكنه اقره اولا ان الله تبارك وتعالى له ايه؟ له اصابع، له اصابع. وهذا التمثيل الذي مثله اليهودي لا يلزم منه اثبات المماثله والمشابهه بين اصابع الرحمن واصابع المخلوق، بين اصابع الخالق واصابع المخلوق، الا في القدر المشترك وهو الاسم، ان لله اصابع وللمخلوق اصابع، ولكن شتان ما بين اصابع الرحمن واصابع المخلوق، وانما المشاركه او الاشتراك بينهما في مطلق الاسم. وعن عائشه قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات، لقد جاءت المجادله، اي المراه التي جادلت النبي عليه الصلاه والسلام، الى النبي تكلمه في ناحيه البيت، وما اسمع ما تقول، فانزل الله عز وجل قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما. فعائشه تقول انا كنت في جانب البيت، في جانب الغرفه، هي غرفه واحده لعائشه، كانت تمكث في ناحيه منها، والنبي مع تلك المجادلة في ناحية، مع تلك المجادلة في ناحية، فلما اشتكت وجادلت أنزل الله تبارك وتعالى جواب سؤالها، فعجبت لذلك عائشة وقالت لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وأنا في ناحية البيت والله ما سمعت شيئا. إثبات السمع لله تبارك وتعالى وإن خفي كلام المتكلم، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، والسر هو ما يحتفظ به المرء لنفسه، يعلمه الله، إن الله يعلم ما في صدرك وإن لم تتكلم به، ويعلم ما لم تفكر فيه أنت بعد، وهو الذي أخفى من السر. وعن الأحنف بن قيس قال كنت عند عمر بن الخطاب فرأيت امرأة عنده وهي تقول يا أمير المؤمنين اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين حتى من الله عليك بمحمد. يعني إيه بتقول يعني إيه؟ طب انت مش فاكر ايام كنت مشرك وفي اصلاب المشركين وبتدافع وبتحامي عن المشركين، ها، حتى من الله عليك بمحمد. فقلت لها اللي هو الحسن الاحنف، فقلت لها لقد اكثرت على امير المؤمنين، عيب الاسلوب ده، ما تكلمش بيه مع امير المؤمنين. فقال عمر تعالى اما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها فانا احق ان اسمع منها. وعند عباس في قوله عز وجل تجري باعيننا، قال اشار بيده الى عينيه، تجري باعيننا، اشار ابن عباس الى ايه؟ الى عينيه، الى عينيه. طبعا النصوص دي كلها ليس فيها حجة للممثلة والمشبهة، وإنما هذا على منوال النبي عليه السلام في إشارته إلى عينه وأذنه، إلى عينه وأذنه، ليدل على أن الله تعالى يبصر ببصر ويسمع بسمع، وله عين ليست كأعيننا، وإنما المطابقة أو المشابهة في الاسم فقط دون المسمى. والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.